السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله الرحمن الرحيم
الاستماع والفائدة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا لقاء مبارك إن شاء الله نتذاكر فيه شيئا من فضائل آل بيت النبوة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، لنعرف لهم فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم وحقهم، وهو مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخليقة، فأمر سبحانه وتعالى الخليقة بمعرفة حق آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة حق أصحابه رضي الله عنهم، وأن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تستلزم بحال بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تستلزم بحال بغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أعظم المسائل التي ينبغي معرفتها ومعرفة ما يستلزم منها وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية والمسائل التي يوجب بها العمل أو التي يجب بها العمل والتي أوجب الله سبحانه وتعالى بها على عباده أن يقوموا به تجاه آل بيت رسول الله وتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما نستفتح به الكلام على تعريف الآل من جهة اللغة ومن جهة الشرع. الآل أصله أول، وقد تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقربت ألف فقيل آل، وهو من الرجوع. وقيل إن أصلها أهل، أبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير أأل، فلما توالت الهمزتان أبدلت الثانية ألفا من باب التسهيل. والأول أظهر وأصوب، وهو أن الآل من الأول، وسموا بالآل لرجوعهم إلى من ينسبون إليه. وآل الرجل هم أهله الذين يرجعون إليه، والآل لا تضاف إلا إلى متبوع معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه أو يسوسه، ومنه الإيالة وهي السياسة. وأما من جهة الشرع فآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلف أهل العلم في تحديدهم على أقوال، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، فأسوقها باختصار. الأول هم الذين حرمت عليهم الصدقة، واختلف أصحاب هذا القول في تحديدهم، أي الذين حرمت عليهم الصدقة، اختلف أصحاب هذا القول في تحديدهم، فقيل هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقيل هم بنو هاشم خاصة، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية أخرى عن أحمد واختارها ابن القاسم من المالكية. وقيل هم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب بن فهر، فيدخل فيهم بنو عبد المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب وأصبغ من المالكية. ولتوضيح ذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في جمهرة أنساب العرب، قال: ولد لهاشم بن عبد مناف شيبة وهو عبد المطلب، وفيه العمود والشرف، ولم يبق لهاشم عقب إلا من عبد المطلب فقط، ولم يبق لهاشم عقب إلا من عبد المطلب فقط. وسيأتي مزيد كلام في ذلك. القول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة، وهذا القول ذكره ابن عبد البر في التمهيد. والقول الثالث أنهم أتباعه إلى يوم القيامة، وهو يروى عن جابر رضي الله عنه، واختاره بعض أصحاب الشافعي، وحكاه عنهم أبو الطيب الطبري، ورجحه النووي. القول الرابع أنهم الأتقياء من أمته، وأولى الأقوال هو قول من قال أن آل الرجل يدخل فيه الرجل نفسه وأزواجه وذريته وقرابته، يدخل فيه الرجل نفسه وأزواجه وذريته وقرابته. فآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأزواجه رضي الله عنهن، وذريته رضي الله عنهم، وقرابته رضي الله عنهم أجمعين. والمقصود بقرابته صلى الله عليه وآله وسلم آل علي وآل جعفر وآل عقيل بن أبي طالب وآل العباس بن عبد المطلب، وزاد بعضهم آل الحارث بن عبد المطلب. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: أهل بيته هم من حرم الصدقة بعده. قيل: ومن هم؟ قال رضي الله عنه: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. فقيل له: أكل هؤلاء حرم الصدقة أو حرم الصدقة؟ قال: نعم. وهنا زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يرى أن أمهات المؤمنين لا يدخلن في الآل، وهو قول مرجوح. ومن أدلة دخول زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في الآيات التي فيهن تخير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالحجاب، وفيها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية كانت خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت السنة على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين فيها، فدلت على عدم اقتصارها على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على دخول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقوله صلى الله عليه وسلم، أو قول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، قالت: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر. أخرجه البخاري ومسلم. وقد جعل الله عز وجل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فضائل جمة اختصهم بها دون غيرهم، وجعل لهم المنزلة العالية الرفيعة فأذهب عنهم الرجس، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: عمل الشيطان. وما ليس لله فيه رضا. قلت ويؤكده قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالرجس عمل الشيطان. ومن فضائلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر أمته بأهل بيته فيقول أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ومن عموم النصوص الدالة على فضل آل البيت أن أهل السنة، ومن عموم النصوص الدالة على فضل آل البيت مما ذكرناه وما لم نذكره، فإن أهل السنة يعتقدون في ذلك أن محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم قربة يتقربون بها إلى ربهم، وأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يتبرؤون من كل من يطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كل من ينصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو عمل. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة من وجوه، منها أولا لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم، ومنها لما تميزوا به من قرب النبي صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه، ومنها لما حث عليه ورغب فيه. قال ولما في ذلك من علامة محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، وقد جمع الله له أنواع الشرف من كل وجه. انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكذلك يعتقد أهل السنة أن جميع آل البيت على ما ثبت لهم من الفضائل العظام الباقية في نسبهم إلى يومنا هذا، يعتقدون أنهم لا يرفعون فوق منازلهم، وأنهم لا يجوز الغلو فيهم ولا اعتقاد عصمتهم من الخلل والزلل والنقص، كما يعتقدون قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهذا في جميع زوجاته رضي الله عنهن، سواء من ماتت منهن عنه صلى الله عليه وسلم أو من مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه وآل بيته. وتأمل في قول الصديق رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وكان يقول رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وثبت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قربت له بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه، فقال زيد خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا نفعل بالعلماء. فقبل زيد يد ابن العباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، قال وعجبا لك، أترى الناس يفتقرون إليك؟ فتركني وأقبلت أسأل، فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه وهو قائل أي نائم قبيل الظهيرة، قال فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك، هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا، أنا أحق أن آتيك. وهذا كان من تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لمعرفتهم بأن تقديرهم ومحبتهم هو تقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له. كما يعتقد أهل السنة براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من كل ما نسب إليها من الإفك، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وأن هذا إفك مبين، وأن كل من تولى كبره فله عذاب عظيم. فهي طاهرة مطهرة من فوق سبع سماوات، بريئة من كل ما ينسب إليها من الإفك والظلم والفجور، والله سبحانه وتعالى ناجز وعده حيث أخبر سبحانه وتعالى أن كل من تولى كبره فله عذاب عظيم. وأما الصحابة رضي الله عنهم فالصحابي هو من قول القائل أصحب فلان إذا انقاد، ويقال صحبه يصحبه صحبة وصحابة، ويقال صاحبه أي عاشرة، والصاحب المعاشر، والجمع أصحاب. وهذا في التعريف اللغوي. وأما الصحابي في الشرع فهو كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقول هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة. هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة. فهؤلاء هم الصحابة، فكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن حال رؤيته يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريطة أن يبقى على ذلك إلى أن يموت، وإن تخللت ذلك ردة فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام رجع له فضل الصحبة. فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا. وأصحابه رضي الله عنهم متفاوتون في الرتب، بعضهم أفضل من بعض. فخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الخلفاء الراشدون، هم الخلفاء الراشدون أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه. كما أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون بعد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فخيرهم في ذلك متفاوت كما ذكرنا. فمن أنفق قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل خير ممن أنفق بعد الفتح وقاتل. والمهاجرون هم أفضل من الأنصار، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى لأهل بدر وكانوا 318، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بفضل من بايع تحت الشجرة، فقال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ومن الذين يشهد لهم أهل السنة بالخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة فلهم أجر ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يتولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تفاوت منازلهم، ويرون أنهم كلهم خير ممن جاء بعدهم لفضل صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يرون أن هؤلاء الصحابة هم كلهم عدول ثقات، هم في ذلك بتزكية الله سبحانه وتعالى لهم الذي زكاهم من فوق سبع سماوات، والذي جعل لهم الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة والمكانة العالية عند أهل الإسلام وعند عامة المسلمين. ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون وخير الناس، بل هم خير أتباع الأنبياء، وهم حفظة هذا الدين الذي لولا هم بعد الله سبحانه وتعالى ما وصلنا هذا الدين نقيا واضحا صافيا. والله سبحانه وتعالى قد جعل لهم المنازل الرفيعة، فقال الله سبحانه وتعالى فيهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهم أول من يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهم أولى من يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الآيات. كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على ما في هذه الآيات من المنازل والفضائل التي دلت على رضوان الله سبحانه وتعالى عنهم وعليهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب إلا رضي ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن رضي. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر أصحابه بالرضا على ما عاشوا عليه وعلى ما ماتوا عليه، وبقي لهم فضل الرضا بعد موتهم رضي الله عنهم، فهذا دال على منزلتهم ومكانتهم ورضى الله سبحانه وتعالى عنهم بعد وفاتهم، فقد جعل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يذكر فيه الرضا عنهم رضي الله عنهم. وكذلك مما ينبغي أن يعلم أن ثمة من حاول التفرقة بين محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأهل السنة في ذلك وسط يتولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن الجميع كلهم داخلون في ما أمر الله سبحانه وتعالى به من التولي لهم ومحبتهم واعتقاد فضلهم ومنزلتهم. ولذلك ترى أن كثيرا من أهل الشبه يرمون ببعض الشبه التي يحاولون فيها بيان نقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاص أفعالهم ومكانتهم، أو من يرى أو من يبث الشبه في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما قد تعلق به بعض الجاهلين شبهة ما دار من القتال بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مما ينافي عدالتهم، بل هو مؤذن بنقصهم وانتقاص مكانتهم. وهنا يقال بأن الذي عليه أهل السنة من الاعتقاد أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تستلزم بحال ادعاء عصمتهم من النقص والزلل، ولكن مع حفظ كرامتهم ومنزلتهم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم. وذلك كثير من أهل الجهل أهل الجهالة يتعلقون ببعض هذه الشبه، ولكن يقال ما حصل من القتال بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قد انبنى على تبعات سبقت وأمور كانت سابقة لذلك، والتي كان أعظمها ما حصل لخليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه وما ترتب على الخروج عليه من الفتن والبلايا التي جرت الخلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت الأمة على طرفين أو على ثلاثة أطراف، طرفين تقاتل وطرف أمسك، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر للمخطئ منهم والمسيء منهم. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: وكل وعد الله الحسنى. وكذلك مما يتعلق به بعض أهل الشبه فيما يتعلق بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هنالك من يدعي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبايعوا جميعهم أبا بكر رضي الله عنه، بل بايعه بعضهم، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأحقية علي رضي الله عنه بالخلافة، وهذا زعم مردود غير صحيح بل ما ثبتت به الأدلة الشرعية وجاءت به النصوص ثبوت أحقية أبي بكر رضي الله عنه بخلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أبو بكر رضي الله عنه خير الناس أجمعين بعد الأنبياء وخير أصحاب الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. وقد تعلق جمع من أهل الضلالة ببعض الأمور التي قد تحتمل شيئا من التأويل في الكلام على أبي بكر رضي الله عنه والطعن في خلافته، ليس هو هذا موضع الكلام عليها لما تحتاجه من التفصيل، ومن أراد التفصيل في ذلك فعليه بكتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك من الشبه التي تعلق بها بعض أهل الضلالة اتهامهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من تحريف القرآن ونحو ذلك، وتشبثوا بأشياء غالبها باطل لا يصح، وما صح منها ليس على الوجه الذي تعلقوا به، وليس هذا هو موضع تفصيله. ومما يذكر في هذا الموضع أن مما يدل على ما يعتقده أهل السنة من تولي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتولي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه رجيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر، وأن أم المؤمنين عائشة هي بنت أبي بكر رضي الله عنه، وأن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هي بنت عمر رضي الله عنه، وكذلك أن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقية زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوجها قبل الهجرة، وأن أم كلثوم رضي الله عنها هي زوجة عثمان رضي الله عنه بعد وفاة رقية رضي الله عنها، تزوجها عثمان بعد غزوة بدر، ولذلك سمي ذا النورين رضي الله عنه. وكذلك فاطمة رضي الله عنها تزوجها علي رضي الله عنه بعد غزوة بدر، وهذا يدل على العلاقة الوطيدة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مما يدل على هذا الترابط بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن علي رضي الله عنه له من الأبناء وسمى أبناءه بأسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أسماء أبنائه أبو بكر، ومن أسماء أبنائه عثمان، ومن أسماء أبنائه عمر والعباس والحسن وحسين، والحسين له من الأبناء عمر، والحسن له من الأبناء أبو بكر وعمر، وعلي زين العابدين له من الأبناء عمر وعثمان وخديجة، ومحمد الباقر له خديجة، وجعفر الصادق له عائشة، وموسى له من البنات عائشة، ومن الأبناء عمر وأبو بكر، وعلي الرضا له من البنات عائشة، وهكذا. فهم يسمون أبناءهم على أسماء خيار هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مما يدل على هذه العلاقة الوطيدة بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم رضي الله عنها بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك كان زيد بن عمر بن الخطاب زيد بن عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى يقول أنا ابن الخليفتين. وزواج عمر رضي الله عنه من بنت علي رضي الله عنه وعنها دليل حقيق على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قلب رجل واحد، وإلا لم يكن علي رضي الله عنه ليزوج ابنته من عمر رضي الله عنه. الكلام في هذه المسألة يطول، وإنما أردنا الإشارة إلى بعض المسائل المهمة التي تتعلق بهذه القضية العظيمة والإشارة إلى فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام على العلاقة بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطول كثيرا وجدا، ولكن لعل حسبنا فيما سبقت الإشارة إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم صدورنا وقلوبنا تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجمعنا في زمرتهم وتحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا معهم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.